نعم.
قال القاضي الشجاعي رحمه الله: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر وطاهر وغلو مكروه الاستعمال وهو الماء المطلق، وطاهر وطاهر مكروه الاستعمال وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطاهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء النجس وهو الذي حالت فيه نجاسة وهو دون كلتين أو كان كلتين فتغير، والكلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح.
بعدما تحدث رحمه الله عن أنواع المياه تحدث عن أقسام المياه. تحدث أولا عن المياه التي يجوز التطهر بها وقال إنها على سبعة أنواع، ثم تحدث الآن عن أقسام المياه عموما. الكلام هنا على أقسام المياه عموما، سواء كنا نتكلم على ما يجوز التطهر به أو ما لا يجوز التطهر به. فالكلام الثاني الآن هو كلام أعم يتعلق بأقسام المياه عامة. القسم الأول: طاهر أي في نفسه، مطهر أي بغيره، غير مكروه استعماله أي لا يكره استعماله في رفع الحدث ولا إزالة الخبث، وهو الماء المطلق أي الذي خلق أي الذي على خلقته التي خلقه الله عليها. طيب، إذن القسم الأول الماء المطلق، وهو الذي يتصف بثلاثة أشياء: أولا أنه طاهر أي في نفسه، ثانيا أنه مطهر أي لغيره، ثالثا أنه غير مكروه استعماله في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث، فيرفع به الحدث من غير كراهة وتزال به النجاسة من غير كراهة. القسم الثاني: وطاهر أي في نفسه، مطهر أي لغيره، مكروه استعماله أي يكره استعماله، إذ الاستعمال في هذه الحالة يكره كراهة تنزيهية، والمقصود بالكراهة هنا الكراهة في البدن خاصة، إذا كان يستعمله في بدنه كما يستعمل في الوضوء مثلا فيكره له أن يتوضأ به. طيب، ما هذا النوع؟ وهو الماء المشمس. الماء المشمس هو المسخن بتأثير الشمس، الذي عرض للشمس فسخن بها، وله صورة سنوضحها إن شاء الله. فهذا الماء المشمس هو طاهر في نفسه وهو مطهر لغيره، يعني لو استعمله في رفع الحدث طهر به وارتفع حدثه، ولو استعمله في إزالة الخبث فقد زال خبثه أيضا ولا حرج، لكن الاستعمال مكروه يكره له أن يستعمله في بدنه خاصة لأجل الضرر الذي سنشير إليه. القسم الثالث: وطاهر أي في نفسه، غير مطهر أي لا يطهر غيره، لا يطهر غيره، لا يستعمل لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث، يعني لو أنك استعملته في رفع الحدث فإنه لا يرفع الحدث، ولو استعملته في إزالة الخبث فإنه لا يزيل الخبث. وهذا القسم له صورتان أو له نوعان: النوع الأول وهو الماء المستعمل. الماء المستعمل أي الذي استعمله شخص سابق في رفع الحدث عن نفسه، يعني جاء الآن شخص استعمل ماء في رفع الحدث، رفع به الحدث عن نفسه وتبقى عنه هذا الماء، فهو ماء مستعمل. النوع الثاني المتغير بما خالطه من الطاهرات، إذا تغير هذا الماء، تغير في شيء من صفاته بما يخالطه من الطاهرات، يعني دخلت عليه أشياء طاهرة خالطته فغيرته، غيرت صفاته، غيرت طعمه أو لونه أو رائحته. والمقصود بالتغير هنا التغير الكثير، إذا غيره تغيرا كثيرا. القسم الرابع من أقسام المياه هو ماء نجس. نجس يعني فقد الطهورية من جميع الوجوه، فلا هو طاهر في نفسه ولا هو مطهر لغيره. وهذا واضح، لأننا لا يمكن أن نرفع الحدث بماء النجس ولا أن نزيل النجاسة بماء النجس. هذا الماء أيضا له نوعان أو صورتان. الصورة الأولى وهو الذي حلت فيه نجاسة، أي وقعت فيه نجاسة، وهو دون القلتين. مقدار الماء المقصود بقوله وهو دون القلتين، الكلام هنا على مقدار المياه، فمقدار المياه دون القلتين، أقل من قلتين. والقلتان حاضر، والقلتان مثنى قلة، وهما كما قال بعد ذلك والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح، يعني وزنهما 500 رطل بالبغدادي، أي بالرطل البغدادي تقريبا، أي ليس تحديدا، يعني هذا القدر ليس على سبيل التحديد لكنه على سبيل التقريب. وقوله في الأصح، كلمة في الأصح عندما تراها عند المذهبيين فالمقصود أن هناك خلافا في المذهب، أن هناك خلافا في المذهب، فالمذهب فيه خلاف، والأصح أن هذا القدر تقريبا لا تحديدا. الصورة الثانية أو كان قلتين فتغير، يعني وصل إلى القلتين 500 رطل وصل إليهما وتغير، أصابته النجاسة فغيرته تغيرا يخرجه عن الإطلاق. إذن له صورتان، الصورة الأولى أن يكون دون القلتين فتحل فيه النجاسة، بمجرد حلول النجاسة فهو نجس. الصورة الثانية أن يكون قلتين فأكثر، فهذا لا ينجس إلا بالتغير، إذا وقعت فيه النجاسة فغيرت صفة من صفاته. الحمد لله. أما بعد، فالمياه على 4 أقسام. القسم الأول طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا هو ما تعنيه كلمة طهور، فانتبه لهذا أيضا. كلمة طهور عند الفقهاء معناها طاهر مطهر، فيأتون بكلمة طهور اختصارا وتيسيرا. القسم الأول طهور غير مكروه استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث، وهذا هو الماء المطلق. والماء المطلق هو ما يصح أن تقول فيه هذا ماء وتسكت، يعني بالإطلاق يصح أن تطلق عليه لفظ الماء من غير قيد لازم، يعني لا تقول هذا ماء ورد، هذا ماء زعفران، هذا ماء كذا، إنما تقول هذا ماء وتسكت. فكل ماء صلح أن تقول فيه هكذا فإنه يسمى ماء مطلقا. ويقال فيه أيضا هو كل ماء بقي على خلقته التي خلقه الله عليها بدون تغيير. فدخل في ذلك الأنواع 7 التي سبق ذكرها، لأن كل واحد منها يصح أن تقول فيه هذا ماء بالإطلاق. إذن تحت الماء المطلق دخل ماء السماء وماء الثلج وماء البرد وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين، الأنواع 7 التي سبق ذكرها كلها من الماء المطلق. تمام. القسم الثاني طهور مكروه استعماله، وهو الماء المشمس. والماء المشمس هو المسخن بتأثير الشمس في الأواني المطرقة خاصة، كالأواني التي تتخذ من الحديد والنحاس. فليس المقصود أن الماء يكون في أي شيء، بل المقصود ما يكون في الأواني المطرقة خاصة التي تستعمل أو التي صنعت بطريقة الطرق عليها. فهذه الآنية إذا وضع فيها الماء وتشمس يعني عرض للشمس، لا في البرك ونحوها، يعني ليس المقصود الماء الذي يكون في البحر لأنه مشمس، الماء الذي يكون في النهر لأنه مشمس، الماء الذي يكون في البرك جمع بركة لأنه مشمس، فهذا كله معرض للشمس لكنه ليس مقصودا، إنما المقصود ما يكون في الآنية المطلقة. وكراهة الاستعمال في البدن خاصة، لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن هذا الماء عندما يوضع في هذه الآنية ويعرض للشمس تنفصل من هذه الآنية مواد معينة تسبب البرص، والبرص مرض جلدي معروف، تمام؟ فلهذا لا يستعمل في البدن، لو أنك استعملته في ثوب فلا حرج لأن الضرر مأمون في هذه الصورة، لكن الاستعمال في البدن هذا هو الذي فيه التعرض للضرر. هكذا تعليل المذهب، والأمر كما قالوا بشرط أن يثبت الضرر المذكور، لأن المسألة كلها مبنية على ثبوت هذا الضرر، هل ثبت هذا الضرر أو لم يثبت؟ هذا هو محل النزاع بين الفقهاء. فمن قال إنه ثابت وموجود قال إن هذا الماء مكروه، ومن قال إن هذا الضرر لم يثبت ولم يقل به الأطباء لم يكره هذا النوع من الماء، إذن هذا النوع بالنسبة له سيكون غير مكروه استعماله، تمام؟ فعلى حسب التفصيل، لهذا نقول إن ثبت، هذا هو الراجح، إن ثبت هذا الضرر فهذا الماء يكره استعماله. طيب لماذا نقول يكره ولا نقول يحرم؟ لأن الإصابة بالضرر أمر ظني ليس غالبا على الظن، فإذا غلب على الظن فالماء في هذه الحالة يحرم استعماله. القسم الثالث طاهر غير مطهر، يعني لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث وإن كان في نفسه طاهرا، وهو نوعان. النوع الأول الماء المستعمل، أي المستعمل في رفع الحدث بشرط أن يؤدي به فرض الطهارة وأن ينفصل عن العضو، انتبه الآن، يعني الشرط أن يؤدي به فرض الطهارة، أن يؤدي به وضوءا واجبا، الوضوء الذي يكون لرفع الحدث مثلا. طيب لو أنه توضأ وضوءا لتجديد الطهارة فقط فهذا لا حرج فيه ولا يعتبر ماء مستعملا، إنما الماء المستعمل هو الذي يؤدى به فرض الطهارة. وأن ينفصل عن العضو، فما دام على العضو فإنه لا يعتبر مستعملا، إنما متى يكون مستعملا؟ إذا انفصل عن العضو وتجمع مثلا، أو يعني أو لا يشترط أن يتجمع، المهم أن ينفصل عن العضو، إذا انفصل عنه فيعتبر مستعملا في هذه الصورة. هذا هو المذهب، أن الماء المستعمل ماء غير مطهر لغيره، والراجح أن المستعمل مطهر لغيره، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. طيب غاية الأمر أن يكون الماء المستعمل مكروها لأجل أن النفس تعافه مثلا، هذا هو غاية ما يكون، لكن أن يقال إنه لا يطهر غيره فهذا يحتاج إلى دليل واضح، وليس هناك دليل، بل دل الدليل على عكسه. النوع الثاني من القسم الثالث هو المتغير بما خالطه من الطاهرات، أي إذا خالطه شيء طاهر فغير شيئا من صفاته، غير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا شديدا أو تغيرا كثيرا، لأن التغير اليسير معفو عنه بالاتفاق ليس به بأس. هذا هو المذهب، والراجح الاعتبار بما يخرج عن الإطلاق، يعني ننظر الآن في هذا التغير، فإن كان هذا التغير مانعا من الإطلاق يعني يمنع من إطلاق اسم الماء عليه، فإننا في هذه الحالة نقول هذا ماء خرج عن إطلاقه فلا يجوز استعماله في الطهارة. تمام. هذا قد يكون مثلا إذا جعل الماء مقيدا بقيد لازم، هذا التغير، جعل الماء مقيدا بقيد لازم، فتقول هذا ماء ورد أو ماء زعفران، فصار الماء مقيدا لا تستطيع أن تفك هذا القيد عنه، أو لا تستطيع أن تفك هذه الإضافة عنه. تمام. أو يكون هذا التغير بشيء يخرج الماء عن حقيقته بالمرة ويجعل له اسما آخر غير الماء، كالشاي، يعني الشاي عبارة عن ماء خالطه شاي. صحيح. عندما وضع هذا الخليط على النار صار شيئا آخر غير الماء، فلا تستطيع أن تقول هذا ماء أصلا، لا بالتقييد ولا بغير التقييد. تمام. إذن العبرة عندنا في هذا التغير بما يخرج عن الإطلاق، إذا أخرج عن الإطلاق فإنه في هذه الحالة لا يجوز استعمال الماء، يكون الماء في هذه الحالة طاهرا غير مطهر. طيب، ما الدليل على هذا؟ أولا أن ماء البحر مطهر لغيره بنص السنة، مع أن التغير فيه شديد، لكنه تغير لا يخرج عن الإطلاق. ثانيا أن الشرع حث في تغسيل الميت على أن يستعمل السدر مع الماء، مع أنه يغيره تغيرا كثيرا لكنه لا يخرجه عن الإطلاق. إذن دل هذان الدليلان على أن العبرة ليست بمجرد التغيير، العبرة ليست بمجرد التغيير الذي يقع في الماء، هل هو تغير قليل أو كثير، العبرة بما يخرج الماء عن إطلاقه وحقيقته. طيب، هذه الجزئية الأخيرة ما الدليل عليها؟ ما الدليل على أن الخارج عن الإطلاق لا يصلح في التطهير؟ الدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء أي شيء يصلح أن يسمى ماء، أي شيء يصلح أن يسمى ماء، فلم يشرع الانتقال إلى التيمم إلا عند فقد الماء، أي كل ما يسمى ماء بالإطلاق، والنوع الذي ذكرناه لا يسمى ماء بالإطلاق. القسم الرابع من أقسام المياه الماء النجس، والنجس غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره، وله صورتان على المذهب. الصورة الأولى أن يبلغ قلتين أو أكثر فيتغير بالنجاسة تغيرا مخرجا عن الإطلاق، يعني أولا أن يكون مقداره من جهة الوزن قلتين فأكثر، ثانيا أنه تقع فيه النجاسة فتغيره تغيرا يخرج عن الإطلاق. طيب، ما القلتان؟ القلتان مثنى قلة وهي الجروة الكبيرة، سميت قلة لأن الرجل العظيم يقلها بيده أن يرفعها، وتقدير القلتين 500 رطل بالبغدادي تقريبا، وبالمساحة تقديرها بالمساحة ذراع وربع، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا أو ارتفاعا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية الماء الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، إذا كان أقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة، مجرد وقوع النجاسة يحكم معه بنجاسة الماء سواء غيرت فيه شيئا أو لم تغير. إذن القلتان ما دورهما؟ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، لم ينجس إلا بالتغير. إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه سواء غيرت فيه شيئا أو لم تغير. تمام. هذا هو المذهب. والراجح أن الماء عموما لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان أقل من القلتين أو قلتين أو فوق القلتين، أيا كان قدره وأيا كان يعني أيا كان قدره، لا ينجس الماء إلا بماذا؟ إلا بالتغير. فليست العبرة بمجرد ملاقاة النجاسة ولا بقدر المياه، وإنما العبرة بتغيير النجاسة للماء تغييرا يخرج عن الإطلاق. كماء الصرف الصحي مثلا، هذا ماء الصرف الصحي الذي نعرفه الآن في هذا العصر، هذا يعتبر مثالا للماء النجس، وليس الأمر فيه راجعا إلى تقدير أو حجم أو غير ذلك، إنما العبرة فيه بتغيير النجاسة لهذا الماء. طيب ما الدليل على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير؟ الدليل الحديث السابق، الماء طهور لا ينجسه شيء، بيّن أن الأصل في الماء الطهارة مطلقا، وأنه لا يخرجه عن ذلك أي نجاسة تحل فيه ما دامت لم تخرجه عن هذا الأصل. بهذا يتم الكلام على الأقسام الأربعة التي ذكرت في المتن، وهناك قسم خامس مستدرك عليه، وهو ماء الطهور الحرام استعماله. من المياه قسم يقال فيه طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، ومع ذلك فاستعماله حرام، وهو ماذا؟ قالوا هو الماء المغصوب، الماء المغصوب أي المأخوذ غصبا، وكذلك الماء الموقوف أي الذي جعل وقفا لله تعالى، وقفا على جهة معينة، على جهة هذا المسجد مثلا، فأراد أحد أن يستعمله لنفسه فهذا حرام عليه لا يجوز له. نختم هذا الباب بذكر بعض الفروع. أولا، يدخل في الماء المطلق الماء الآجن بالنون، أي المتغير بطول مكثه في المكان، يعني لو أن ماء وضع في مكان ما فتغير بطول مكثه فيه، لم يغيره شيء خالطه، وإنما تغير من طول المكث، فهذا النوع يدخل في الماء المطلق ويجوز التطهر به. والدليل أن هذا الماء يصلح أن نسميه ماء بالإطلاق، وطول المكث لم يخرجه عن هذا الإطلاق، ولم يخرجه عن حد الماء الذي يدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم. الفرع الثاني، الماء المسخن جائز استعماله بلا كراهة، سواء سخن بطاهر أو نجس، ما لم يخف الضرر باستعماله، إذا كان لا يخاف الضرر باستعماله أو يؤدي إلى عدم استيفاء الطهارة لشدة حرارته فيكره حينئذ. يعني لو كان هذا الماء مثلا شديد الحرارة فكان استعماله لا يؤدي إلى استيفاء الطهارة جيدا، لا يتطهر جيدا من شدة السخونة، ففي هذه الحالة يكره. الفرع الثالث وهو الأخير، إذا كان لا يجوز استعمال ما خرج من المياه عن الإطلاق، يعني قلنا ماء خرج عن الإطلاق بشيء طاهر، تمام، فهذا لا يجوز استعماله في رفع الحدث، فمن باب أولى الأشياء التي هي ليست ماء في أصلها، الأشياء التي هي ليست ماء في أصلها كالعصائر، العصائر أو المعتصرات لا يجوز أن نستعملها في الطهارة، لا يصح أن نتطهر بعصير التفاح أو البرتقال أو ما أشبه ذلك. وكذلك البنزين المعروف الذي يوضع في السيارات ونحو ذلك، فهذه كلها أشياء ليست في أصلها ماء ولا علاقة لها بالمياه، فلا يجوز استعمالها في رفع الحدث من باب أولى. نكتفي بهذا القدر.